إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
نبدأ حلقتنا مع الكتابات. صنعاء والمدينة لمالك الميداني. بحت أصواتهم وتقطعت حناجرهم، نفذت محابرهم وتكسرت أقلامهم، استنفذت وسائلهم، أفلست شياطينهم وأفرغت جعب مكرهم، ولم يبقى بها أي حيلة، ولم يوفروا أي وسيلة إلا واستخدموها ليصوروا لنا ولأذنابهم بأن أنصار الله سلطة صنعاء الانقلابيون الحوثيون أو أيا كانت تسميتهم عبارة عن مكون أو تنظيم عنصري سلالي عرقي طائفي لا يقبل الشراكة وغير قابل للتعايش، يديره ويقف على رأس حفنة من المرضى الذين يمارسون التفريق والتمييز بشتى أنواعه ومسمياته. يعتمدون على الألقاب واللكنات واللهجات والطائفة والعرق واللون في تحديد طرق تعاملاتهم وتباين تصرفاتهم واختلاف أحكامهم وما إلى ذلك. كتبت المقالات وأنتجت البرامج ونسجت الأكاذيب وألفت الدعايات والنكايات وألقيت في كل مجلس وركن وزاوية بغية تعزيز هذا الاعتقاد وترسيخ هذا المفهوم لدى المستمع والقارئ والمشاهد. في المقابل وبنفس الأصوات المبحوحة والحناجر المتقطعة والشياطين المفلسة عكفوا على تقديم أنفسهم كنموذج يحتذى به في الوطنية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحب التعايش ونبذ التمييز والدولة المدنية والعدالة التي لا تفرق بين أحد، دولة كل اليمنيين وكل تلك الترهات والخرافات تحت مسميات لا تعد ولا تحصى. لقد تغنوا بهذه الأكاذيب ولكوها بألسنتهم حتى اعتقدت لوهلة بأنهم يحملون مشروع مدينة أفلاطون الفاضلة. لقد خاضوا وجاسوا في هذا الأمر لدرجة أنهم تمكنوا من فرض واقع مزيف ووهمي أمام من يقف بعيدا عن أرض الأحداث ومن يجلس متابع للشأن اليمني من وراء حجب وستر. واقع يضعك أمام نظامين ومشروعين، أحدهما عنصري مقيت يقبع في صنعاء والآخر وطني نقي يتربع في عدن ومأرب. حسنا، إن كنت أنت أحد المخدوعين بهكذا زيف وأضغاف فلا ألومك إطلاقا فيما أنت فيه، ولكن من حسن ظنك أنك تقرأ ما تقرأ الآن، تفرغ لخمس دقائق فقط واذهب لتصفح الأنترنت، انظر كيف تتم معاملة الأسرى من قبل سلطات صنعاء الحوثيين وكيف تتم معاملة الأسرى من قبل مدعي المدنية والمساواة، انظر كيف تتم رعايتهم والاهتمام بهم مهما كان انتماءهم وتوجههم وألقابهم، وشاهد كيف تتم تصفيتهم وإبادتهم والتمثيل بهم لمجرد لقب يحملونه أو لكنهم يتحدثون بها عند الثانية. دعك من هذا، تفرغ لأيام عدة وقم بزيارة إلى صنعاء واشهد بأم عينيك كيف يعيش الجنوبي والشمالي التعزي والذماري الشافعي والزيدي وحتى من يقف في صف العدوان ومن يقاتله على أرض واحدة وتحت مظلة واحدة وسلطة واحدة لا تفرق ولا تميز. بعدها قم بالذهاب إلى عدن ومتع ناظريك بأفواج المرحلين من أبناء الشمال فقط لكونهم من الشمال، انظر كيف تمتهن الكرامة ويداس الشرف وتباح الدماء لمجرد اللون والشكل والملبس. دعك من هذا يا رجل، فقط راقب مصطلحاتهم، أدوات نداءاتهم، مسمياتهم حتى، انظر لكل هذا لتعرف أي النظامين يحمل مشروع ليحكم اليمن كل اليمن دون تمييز أو تفرقة، وأيهم يحمل مشروع تنتهي حدوده عند أركان الحي الذي يقطن به، من منهم سيتعايش ويتشارك ومن منهم سيقصي ويقتل ويرحل. في الواقع لقد حققت حركة أنصار الله وحلفائها نصرا أخلاقيا وثقافيا عارما مهول، يثبت فعلا بأنهم أهل دولة، أهل مدنية، وأهل حكم وتعايش، فيما أخفق العالم أجمع في أن يثبت عكس ذلك، وما تعبهم وجهدهم إلا سدى ونقش في الماء. وكتب عبد الله مفضل: لن تأتي قناة المسيرة بجديد حينما عرضت شهادات الأسيرين السعوديين الذين أكد على حسن تعامل أنصار الله مع الأسرى. هذا السلوك في التعامل مع الأسرى شهده العالم منذ الحروب الست في تلك المقاطع التي كانت تصل إلى القليل من الناس وتنتشر كالنار في الهشيم حتى يبعث للمستكبرين كل هؤلاء المجاهدين. الجديد ما كشفه الأسرى السعوديين من تجاهل عائلة آل سعود لهم وتعاملها معهم بلا مبالاة ومع من سبقهم في الأسر ومنذ 3 سنوات. الجندي السعودي يتم ابتزازه براتبه وإغرائه بالمال، يلتحق بالمعارك التي يشهدها الحد الجنوبي، وما أن يتعرض للقتل أو الأسر يتم تجاهله ورميه في سلة المهملات 3 سنوات وأكثر من ذلك وإلى الأبد، إن كان قتيل وكأنه جزء من ممتلكات استهلكت وليس إنسان له مشاعر آدمية. هؤلاء الأسرى الذين تم أسرهم في داخل العمق السعودي بعد تجاوز الصفوف الأمامية التي يرابط فيها مرتزقة اليمن والسودان، كشفوا الكثير من الحقائق التي كانت غائبة عن الكثير. وجود أسرى سعوديين ل3 سنوات في ظل لا مبالاة النظام السعودي، وأيضا تعامل النظام العائلي السعودي مع الجنود بالقبح والإهانة، أيضا منع الاختلاط بين المرتزقة والجنود السعوديين، ولا ندري ما هي الحكمة من ذلك. هل تستطيع حكومة هادي منع اختلاط المرتزقة مع الجنود الإماراتيين؟ بالطبع لا، لأنها لا تملك قرارها، مما جعل الجنود والضباط الإماراتيين هم القادة في كل المعسكرات. تتبقى الحقيقة ماثلة في كل ما كشفه هؤلاء الأسرى عن أن اليمن انتصر أخلاقيا وبالتالي سينتصر بإذن الله تعالى عسكريا، وهو يتدرج في ذلك ويشتد عوده يوما بعد يوم. ولدينا تعليق من معدة البرنامج كإضافة لمقال الأخ عبد الله مفضل، نقول فيه: النظام السعودي لا يهمه مصير جنوده ولا أسراه ولا حتى مصير شعب بأكمله، كل ما يهمه فقط هو صرف المليارات على ملذاتهم وعلى سفك دماء الشعب اليمني المسلم خدمة لأسيادهم الأمريكان. فالأسرى الذين تم عرضهم من قناة المسيرة كانت مظاهر النعمة والراحة ظاهرة على ملامحهم جيدا. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. حظيت دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي لإعادة اعتبار المبعوث الأممي إلى اليمن باهتمام وكالات أنباء ووسائل إعلام عربية ودولية عبر العالم، فيما قوبلت بتفاعل كبير من قبل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي والذين دشنوا حملة للمطالبة برد اعتبار المبعوث الأممي مستخدمين هاشتاج احتجاز المبعوث رفض للسلام، والذي أطلقه رئيس الثورية العليا خلال دعوته التي أعلن عنها في سلسلة تغريدات نشرها مساء السبت على حسابه بتويتر، تعليقا على ما وصفه باحتجاز دول تحالف العدوان على اليمن لطائرة المبعوث الأممي من مغادرة مطار صنعاء الدولي. ووصف سياسيون الدعوة والحملة التي صاحبتها بأنها نجاح سياسي للشعب اليمني ولكل أحرار العالم الرافضين للعدوان على اليمن، وقالوا في تغريدات لهم نشرت في تويتر أنها شكلت إحراجا كبيرا لدول تحالف العدوان، حيث أظهرت رفض السلام وأنها تعرقل أي جهود يبذلها المبعوث الأممي ولا تكترث بمنظمة الأمم المتحدة ولا تحترم الأعراف الدبلوماسية حينما تنتهك حقوق المبعوث الأممي. وأوضحوا أن الإحراج الكبير الذي تعرضت له تلك الدول جراء الدعوة والحملة وتداولها إعلاميا على نطاق واسع في العالم قد قادها كما يبدو إلى الضغط على المبعوث الأممي جريفيث للإعلان عن أن سبب تأخر إقلاع طائرة الأمم المتحدة التي يستقلها من مطار صنعاء الدولي لساعات عائد لأسباب فنية، حيث نشر مكتب المبعوث الأممي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: غادر المبعوث الخاص صنعاء بعد تأخر لبضع ساعات لأسباب فنية. وكان قد عقد خلال زيارته لقاءات بناءة مع قيادات أنصار الله، مضيفا في تغريدة أخرى: على عكس بعض الانطباعات التي شهدت رحلة عودتي من صنعاء تأخيرا لأسباب فنية بحتة، وقد أبدت السلطات المعنية كل تعاون من أجل حصولنا على الأذون المطلوبة للطيران. ولفتوا إلى أن الحوثي استطاع أن يستثمر الحدث سياسيا وإعلاميا بنجاح، إذ حشر دول التحالف في زاوية ضيقة لتنهال عليها سلسلة من الانتقادات، وبما سيحول دون أن تقدم تلك الدول على الفعل ذاته مرة أخرى. وفي المقابل فقد تمكن من تقديم أنصار الله حريصين على السلام وحريصين على إنجاح مهمته ومهمة المبعوث الأممي بخلافها. وتعلق معدة البرنامج على الخبر السابق بقولها: يتظاهرون بأنهم دعاة سلام ويستقطبون كتاب وإعلاميين يتحدثون عن السلام، وكأن المدافع عن بلاده والمقاوم لعدوانهم هو الداعي للحروب، ولكنهم لا يلبثوا إلا قليل ثم يفتضحوا وتفتضح كل مؤامراتهم ودعاءاتهم الزائفة للسلام. فاحتجازهم أمس المبعوث لساعات هو صفعة لجهود السلام المزعومة وإهانة لمنظمة الأمم المتحدة ولمبعوثها. وهو رئيس الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي يفضحهم ويحرجهم من جديد ويهشتق بأن احتجاز المبعوث الأممي رفضا للسلام. الإمارات تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات المسيرة بعد يومين من استهداف مطار أبوظبي الدولي. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الإمارات عزمت على شراء أنظمة مضادة للطائرات المسيرة بعد يومين من إعلان سلاح الجو اليمني المسير استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة نوع صمات 3. وبحسب مجلة فورهيز الأمريكية، فإن وفدا إماراتيا قام بزيارة إلى فرنسا وفنلندا أوائل شهر يوليو الجاري لتعاقد من أجل شراء أنظمة مضادة للطائرات من دون طيار، إثر قيام القوات الجوية اليمنية باستخدام هذه الطائرات في هجمات على مصالح اقتصادية في السعودية والإمارات. وقالت المجلة أن ذلك بعد أن تحول هذا النوع من الأسلحة إلى خطر يهدد المصالح الاقتصادية في السعودية والإمارات، موضحة أن الهجمات ستزداد خلال الفترة المقبلة وستستهدف البنى التحتية والنقل في كلا البلدين. هذا النبأ بدا لمراقبين تأكيدا على امتلاك سلاح الجو التابع للجيش اليمني طائرات مسيرة يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، خصوصا أنه يأتي بعد يومين من إعلان سلاح الجو المسير استهداف مطار أبوظبي في الإمارات بطائرة مسيرة من نوع صمات 3. متابعات من الخليج. كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني عن وجود خلاف بين مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاقتصاديين على خلفية وضع شركة أرامكو وتعويمها. وتعويم عملاق النفط أرامكو هو أحد الأعمدة الرئيسة لما بات يعرف برؤية 2030، ويقضي المقترح ببيع الحكومة السعودية حصة من أموال الشركة في سوق الأسهم الأجنبية تبلغ 5% وتقدر قيمتها بما يقرب من تريليون دولار أمريكي. الهدف من ذلك تحصيل مبلغ 100 مليار دولار لدعم خزينة المملكة. وكانت بورصتا كل من لندن ونيويورك بعد إعلان الخطة قد خاضتا تنافسا على التعويم. وأشار تقرير ميدل إيست آي إلى وجود بعض التعقيدات المحيطة بالبيع، وكذلك الخوف من أن تضطر الشركة التي يكتنفها الغموض لأن تفتح أبوابها أمام الرقابة والتدقيق الأجنبي، وهو ما دفع وزراء الحكومة إلى اقتراح تأجيل الإجراء حتى عام 2019. على صعيد متصل، تحدث التقرير عن الأوضاع الاقتصادية في السعودية وأشار إلى أن جهود المملكة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وصلت إلى طريق مسدود. وكان محمد بن سلمان قد اتخذ عددا من الإجراءات التقشفية لتخفيض الدعم وزيادة موارد الدولة، بينما يعاني اقتصاد المملكة حالة من الضعف. ففي عام 2018 وحده زادت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود وفرضت لأول مرة ضريبة القيمة المضافة. جدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية انخفض إلى 1.4 مليار دولار في عام 2017 بعد أن وصل إلى 7.4 مليارات في عام 2016، ذلك بحسب ما تفيد به أرقام جديدة صادرة عن الأمم المتحدة، مع العلم أنه كان قد وصل إلى 18.2 مليار قبل عقد من الزمن. ووصلت نسبة البطالة إلى 12% في الربع الأول من عام 2018، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق التي تسجل في البلاد حتى الآن. وحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة دي فاشنال تايمز، قلص الأثرياء السعوديون استثماراتهم داخل المملكة، بل بدا بعضهم في نقل أموالهم إلى الخارج تحسبا من ارتفاع نسبة الضرائب، كما أن بعضهم بات يخشى من احتمال وقوع حملة أخرى يشنها محمد بن سلمان على الفساد، كتلك التي شنها في نوفمبر الماضي والتي شملت احتقال ما يقرب من 300 رجل أعمال وأمير من ضمنهم الأمير الوليد بن طلال داخل فندق الريترز كارتون في الرياض. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
ومن مواقع التواصل الاجتماعي أحمد عايض: آلاف الغارات الجوية لتحالف العدوان لم تخلق تأثيرا بنسبة 1% كما خلقتها غارة جوية واحدة شنتها مقاتلة صمد 3 على مطار أبوظبي، أو غارة جوية نفذتها مقاتلة صمد 2 على أرامكو في الرياض. هكذا تدار الحرب، وهكذا تكون الحسابات العسكرية الصحيحة والقوية. صناعة، إنجاز وفرض معادلة جديدة. جمال سالم الصبيحي: وفي القاهرة معركة وشيكة بين المؤتمر والإصلاح، سببها تدشين الإصلاح إطلاق منظومة ملطام توكل واحد، حيث تم قصف وجه الإعلامي المؤتمري عيسى العذري بملطام إصلاحي الصنع من طراز توكل واحد، والمؤتمر يعد بنصب منظومة عفاش 5 دفاعية على وجوه كل قياداته السياسية والإعلامية في القاهرة والقادم أعظم. ملاحظة: ليس لديهم جميعا أي مشروع، لا وطني ولا سياسي، ولا هم يحزنون، عبارة عن شحاتين وبائعي أوطان، لذا فحتما ستكون هذه هي النتائج والمخرجات. إبراهيم جحاف: تبين للمسلمين اليوم ولغير المسلمين أن النظام السعودي والإماراتي أبشع من أي أنظمة عالمية مضت، وأبشع من نظام صدام والقذافي الذي وجه لهما تهم حيازة أسلحة دمار شامل، ليتضح أن ملوك وشيوخ وأمراء تلك الدول الغنية فقط خطر أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها وبصمات مجازرهم في اليمن خير دليل وشاهد. المارد الكوري: ليست صدفة أن يفوز ترامب برئاسة أمريكا ويشكل حكومة صهيونية القالب، وفوز بوتين برئاسة روسيا وأردوغان بتركيا وتمرير صفقة القرن وإقرار قانون القومية اليهودية، وفي القريب تشكيل حلف الشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل، كل ذلك تهيئة لإقامة دولة إسرائيل الكبرى. مغرد من شبوة: اليوم تصدير أكثر من نصف مليون برميل من نفط شبوة، الملام على الرواتب هم المجرمين المحتلين ومرتزقتهم، وليس حكومة صنعاء التي يحاصرها العدوان لتجويع الشعب وإذلاله. عبد الله الحكيمي: إخواننا في الجنوب حين طالبوا بحق تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم كنا نتفهم مطالبهم ونتعاطف معهم ونؤيدهم، لكننا حين نراهم نسوا قضيتهم وتحولوا إلى مرتزقة يقاتلون مع المحتل في الشريط الحدودي مع السعودية وميدي وحرض ومأرب وتعز الساحل الغربي، لم نعد نفهم ماذا يريد إخواننا في الجنوب. المحامي فواز جزيلان: ما دام البوارج تضرب المدنيين والصيادين فكل البوارج يجب استهدافها حتى وإن لم تدخل المياه الإقليمية، وهذا ما يسمى بحق الرد. وأخيرا مع أمة الملك الخاشب: هذه نص رسالة وصلت من إحدى بنات حيس التي كانت على تواصل مع أحد الأخوات. سجون سرية في حيس وعدد من المساجين في السجن مضى عليهم حوالي 15 يوم بدون أي سبب أو قضية أو تحقيق لهم، ولهم أطفال لا يجدوا ما يأكلون، وهذه الأمور تحصل من المقاومة بعلم قائد اللواء علي كنيني والمتنفذين في حيس أبو دقون السلفيين، ليس لهم أي خلفية في الأمن إلا فرض القوة والهيمنة على أضعف الناس. وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الأحداث. غدا بإذن الله يجمعنا بكم لقاء آخر. في الختام هذه تحايا معدة البرنامج أمة الملك الخاشب، هي لكم مني رسمي المليكي ومن المخرج محمد رسام. دمتم في أمان الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.